الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضراتكم سمعنا الطاهرين متان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر طيب لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من محور حديثنا في هذا البرنامج توازن النار والسياسة المقاومة على هل أصبحت نبرة ترامب العالية غطاء لمعركة حرية؟ إلى أي حد يمكن لنتنياهو تجاوز شروط المقاومة؟ وهل تمهد خطة ترامب في تسوية سياسية لغزة؟ إذن تحت عنوان توازن النار والسياسة المقاومة على الأرض سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. في مشهد سياسي متصاعد ارتفعت نبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه الموجه إلى حركة حماس لتبدو كغطاء ناري لمعركة تدور في مكان آخر، ورسالة إرضاء لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قابل مطالبته بالتراجع عن تحفظاته على مشاركة مصر وتركيا وقطر في القوة الدولية المنتظرة. زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي بيبانس ومعه المبعوث السفير بيتكو وصهر ترامب جاري كوشنر شهد أن الهدف الحقيقي هو إقناع نتنياهو بأن فشله في إنشاء المقاومة عسكريا يفرض عليه خسارتها سياسيا والسعي للمعركة. لكن التحفظات التي يضعها نتنياهو على الدورين المصري والتركي ومعهما القطري تطيل أمد الأزمة تؤخر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات ونشر قوة ضامنة بإشراف مصري وتركي فلسطيني. هذا وأما اللقاء بين نتنياهو رئيس المخابرات المصرية فرغم اعتباره إنجازا دبلوماسيا فإنه يبقى نجاحا محدودا. فنتنياهو الذي يعترف على وجود القوات المصرية في سيناء يصعب أن يقبل بها في غزة، وكذلك الحال مع تركيا وقطر اللتين تراها مصدر دعم لحركة حماس. هذا في الوقت الذي ترفع به الإدارة الأمريكية ردها بوجه المقاومة بمواساة حديثها عن الدفع بعجلة تفتيت قرار وقف إطلاق النار. تكشف الدلائل على الأرض أن التباكي على غزة وأهلها يدخل في إطار الدولة الذي لعبته واشنطن وما زالت تراوغ به، وهو جلب الحصاد ولو على حساب الجنود. الزميل عفاف لوباني والتقرير.
من الضوء في الدفاع عن العدو الصهيوني تتخلص الولايات المتحدة بتجريد الجرائم الإسرائيلية والتغطية عليها عبر دس السفن بالعسل. وفي مقابلة مع برنامج 20 دقيقة على قناة سي بي إس الأمريكية تظاهر صهر ترامب وأحد المبعوثين المشاركين في المفاوضات بين العدو والمقاومة الفلسطينية جاري كوشنر بتعاطفه مع الفلسطينيين. وقال كوشنر إن قطاع غزة يبدو وكأنه تعرض لقصف قنبلة نووية بإشارة إلى حجم الدمار الهائل في القطاع، وكأن أحدا غير بلاده زود العدو بالسلاح والعتاد، معتبرا مشهد الفلسطينيين العائدين إلى أنقاض منازلهم السابقة محزنا للغاية.
بدا الأمر وكأن قنبلة نووية قد انفجرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم. فسألت الجيش الإسرائيلي إلى أين يذهبون، فقالوا لي إنهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة إلى أرضه ينصب قيامه. إنه أمر مؤذن للغاية لأنني أفكر ليس لديهم حقا إشكال آخر يذهبون إليه.
غير أن كوشنر رفض بشكل قاطع الإقرار بأن ما حصل في غزة كان إبادة جماعية، وفي رده على سؤال من مذيعة نفى كوشنر إلى جانب مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وقوع حرب إبادة، معتبرين أن ما جرى كان مجرد حرب فقط، وكأن كل الدمار والأذى وعشرات الآلاف من الشهداء آثار جانبية للحرب.
هل تعتقد الآن بعد أن كنت هناك أن ما جرى كان إبادة جماعية؟
لا لا
قطعا لا 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 تحرف تصعب.
يتعارض التوصيف الأمريكي مع حالة الإجماع الدولي حول توصيف ما جرى في غزة بأنه جرائم إبادة كونها شريكة فيها، والتظاهر بالتعاطف مع المسلمين مجرد ذرع لغمات العيون بهدف تحقيق الضغط على الكيان وتوسيع اتفاقيات الظل والتطبيع معه في المحيط العربي والإسلامي كما كشف
كوشنر. الرسالة الرئيسية التي حاولنا إيصالها إلى القيادة الإسرائيلية الآن بعد انتهاء الحرب هي أنهم إذا كنتم تريدون دمج إسرائيل في الشرق الأوسط فعليكم إيجاد وسيلة لمساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار وتحسين أوضاعه.
هذا وأكد ويتكوف أن تقديرات كلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى نحو 50 مليار دولار، معتبرا أن المبلغ ليس كبيرا بالنسبة إلى حجم المنطقة، إذ تسعى الإدارة الأمريكية لإشراك أنظمة المنطقة في إصلاح ما أفسده السلاح الأمريكي والمجرم الصهيوني.
التقديرات تتراوح حول 50 مليار دولار. أنا أرى أن هذا ليس مبلغا كبيرا تجاه المنطقة. حكومات في الشرق الأوسط ستسارع إلى المساهمة في الحدود. سينشأ مجلس يرفض مجلس السلام، وسنكون دقيقين للغاية في اختيار أفضل الكفاءات للعمل فيه. نحن نتحدث بالفعل مع مقاولين من مختلف دول الشرق الأوسط، لأننا نعتقد أن الدعم الإقليمي أساسي.
تصريحات المبعوثين جاءت بعد أكثر من أسبوع على زيارتهما للقطاع عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لتعكس تصريحاتهما حول الكارثة التي خلفها العدوان الصهيوني الذي استمر أكثر من عامين، وتبين تلون الإدارة الأمريكية التي باتت اليوم تتصرف كمحض وسيط ومتفرج، وكأنها لم تزود العدو بكل ما يحتاجه وأكثر لاقتراف أكثر الجرائم وحشية.
حياكم الله. شكرا لكم ولإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. دعني بداية أتساءل أستاذ وليد، كيف يمكن فهم تصاعد نبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حركة حماس؟ هل هي رسالة ضغط حقيقية أم غطاء سياسي لمعركة تجري في الخفاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن نضع هذه التصريحات في مجال المزايدات الداخلية الأمريكية بالإضافة لدغدغة عواطف الإسرائيليين، ولكن على أرض الواقع رأينا على مدى عامين من هذه الإبادة بحق شعب الفلسطيني كل التهديدات الأمريكية لم تجدي نفعا، إنما الذي أتى بنتيجة هي التواصل مع المقاومة والتفاهم في خلال المفاوضات الأخيرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. فمن هنا المراهنة على هذه التهديدات لم تجلب الأمن ولا الاستقرار ولا يعني يستطيع الرئيس الأمريكي والجانب الإسرائيلي الضغط على المقاومة. جربوا على مدار عامين وفشلوا بكل هذه المحاولات. لذلك نحن نقول أن اليوم يجب على الإدارة الأمريكية الضغط على الجانب الإسرائيلي، وهذا ما نراه نحن حينما يرسل نائب الرئيس الأمريكي ديجي فانس لتثبيت وقف إطلاق النار، لأنه لديه معلومات بالإضافة إلى كوشنر وستيف وودكوف خلال البارحة واليوم، لديه معلومات أن هناك نوايا إسرائيلية بخرق الهدنة والعودة إلى حرب الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني. هناك مصلحة أمريكية بدوام الهدنة في قطاع غزة وعدم خرقها من أي طرف من الأطراف.
أتساءل أستاذ وليد عن الأهداف غير المعلنة للوفد الأمريكي الذي زار المنطقة مؤخرا، هل تمثل الزيارة هي بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع الملف في غزة؟
كما ذكرت هناك نوايا إسرائيلية خاصة نتنياهو يريد العودة إلى الحرب، وهذا هناك ضغط من قبل اليمين المتطرف على نتنياهو للعودة إلى الحرب، لأنه يعتبر نفسه أنه لم يحقق الأهداف الرئيسية من هذه الحرب. نعم هو تم إطلاق سراح الأسرى ولكن لم يستطع القضاء على المقاومة، ولم يستطع إلغاء حركة حماس أو إلغاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. من هنا نقول أن هذا الضغط الأمريكي لتثبيت الهدنة وليس كما يريد نتنياهو. ما سألت عنه أن هناك أهداف غير معلنة، لا أعتقد أن يعني الأمريكيين يريدون العودة إلى الحرب والعودة إلى ما كان عليه قطاع غزة في السابق، لأن العدو الصهيوني جرب كل ما يملك من أسلحة ومن ضغط عسكري، وكذلك الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب أعطى مهلة عامين لنتنياهو حتى يحقق أهداف هذه الحرب ولم يستطع. لذلك الإدارة الأمريكية لا تريد العودة إلى الحرب، إنما تريد الآن أن يعني تثبت هذه الهدنة حتى تستطيع أن تنفذ باقي مراحل هذه الاتفاقية بما يضمن يعني عودة إدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزة وغيرها من البنود التي تم اتفاق عليها.
إلى أي مدى يمكن يشكل عجز نتنياهو عن حسم المعركة عسكريا نقطة تحول في موقف الكيان؟ هل سيدفعه ذلك إلى قبول حلول سياسية كان يرفضها سابقا؟
العودة إلى الحرب، الرئيس ترامب قالها أن الحرب انتهت وعادها ثلاث مرات، ونتنياهو اعترف أن الحرب انتهت. فمن هنا نقول أن نتنياهو لن يعود إلى الحرب مجددا، قد يعود إلى حرب من نوع آخر في قطاع غزة كما يحصل في لبنان، وقد يكون هناك من خلال الضغط من خلال إدخال المساعدات، من خلال يعني إغلاق المعابر، من خلال استهدافات موضعية في قطاع غزة. كل هذا قد يقوم به نتنياهو، ولكن إذا حشر في زاوية اتفاقية قطاع غزة قد يذهب ويلجأ إلى فتح جبهات أخرى قد تأتي له بنتائج يعني ونتائج سياسية، لأن كما نعلم أن العام القادم في نيسان سيكون هناك انتخابات إسرائيلية، وهذا مدعاة لنتنياهو حتى يحقق مكاسب سياسية حتى يعود إلى يعني حتى يعود إلى رئاسة الحكومة ويكون في الواجهة. فمن هنا نقول أن نتنياهو الآن هو يعني محشور في الزاوية خاصة في قضية قطاع غزة، لأنه نعم أطلق سراح الأسرى ولكن حتى هذه اللحظة لم يحقق من الأهداف، فما زالت المقاومة موجودة وما زالت كل الجبهات التي هو يدعي أنه يخوض الحرب في ثمان جبهات، ما زالت كل هذه الجبهات يعني نار تحت الرماد ربما تشتعل في أي لحظة. في الأيام القادمة هذه الجبهات التي يريد أن يفتحها ويعود إلى الحرب الجديدة.
كيف تؤثر تحفظات نتنياهو على مشاركة مصر وتركيا وقطر في تشكيل القوى الدولية؟ هل يعد ذلك عائقا أمام تنفيذ الخطة الأمريكية؟
الخطة تقول أن يكون هناك يجب أن يكون هناك يعني دول عربية مثل قطر ومثل مصر وكذلك مثل تركيا، ولكن الجانب الإسرائيلي يمانع بشكل قطعي أن يكون هناك أي دور لتركيا أو لقطر، وهم لا يريدون ذلك. فمن هنا جاء التحرك الأمريكي على هذا الصعيد، لأن الاتفاقية تنص أن يكون هناك دور للأتراك ودور للقطريين والمصريين، وهذا ما لا يريده الجانب الإسرائيلي، لأنه إذا كان هناك قوات تركية وغيرها عربية هذا سيكون حاجزا بين العدو الصهيوني وبين قطاع غزة وبين الفلسطينيين والمقاومة، وهذا ما لا يريده الإسرائيليين.
وهل تستطيع المقاومة يعني على الأرض الحفاظ على توازن الرجع وسط الضغوط السياسية المتزايدة؟ ما الأدوات التي تملكها لتثبيت حضورها الميداني؟
يعني المقاومة بالنهاية لن ترفع الراية البيضاء ولم ترفع الراية البيضاء لا الآن ولا في المستقبل. على مدار عامين رأينا أداء المقاومة، يعني بقيت تقاتل بكل إمكانياتها وبكل ما تملك مع فارق القوى بينها وبين العدو الصهيوني الذي له يعني دعم من كل الأطراف وخاصة الدعم الأمريكي، ولم يتوقف هذا الدعم. ورغم ذلك بقيت المقاومة وصمدت، وأصبحت المقاومة الآن اختلفت، يعني الحرب لم تعد تحتاج إلى مقومات أو إلى عتاد كبير من الأسلحة، يكفي أن يكون هناك عبوة يحملها مقاوم واحد ويرميها داخل كوخة دبابة أو مدرعة حتى يقتل كل من فيها، وهذا رأيناه في الآونة الأخيرة. فتغيرت موازين القوى والردع، ومن هنا نقول أن الإسرائيلي فهم أنه يستطيع أن يحتل الأرض ولكن لا يستطيع أن يطوع الشعب وأن يقضي على الشعب ويهجر الشعب ويبتلئ الشعب في قطاع غزة، طالما أن هناك شعب فلسطيني، طالما أن هناك مقاومة، وطالما أن هناك احتلال إسرائيلي، هناك سلم داح وهناك مقاومة فلسطينية ستتصدى لهذا الاحتلال. فلم يراهن ولم كل المراهنين على خضوع المقاومة وعلى سقوط المقاومة وعلى رفع الراية البيضاء للشعب الفلسطيني والمقاومة، كل هذه بأنها فشلت وسقطت، وبقي الشعب الفلسطيني وبقيت المقاومة ولم يرفع الشعب الفلسطيني الراية البيضاء ولم يرفع.
أيضا تسأل يعني في ضوء المعطيات التي تناولناها والتحدث عنها، هل تتجه المنطقة نحو تهدئة محلية المواجهة المفتوحة الأمريكية مع السيناريوهات المحتملة في الميدان خلال الأسابيع القادمة؟
لا أعتقد أن المنطقة قائمة على هدوء، وما رأيناه في شرم الشيخ لا يبشر أن هناك سلام في المنطقة، إنما هذا فلكلور أو شبهه بأخذ الأصوات التذكارية، ويعني حفاوة بزيارة ترامب إلى المنطقة، فهذه كانت حفلة يعني لا نقول تنكرية إنما حفلة ترحيبية بما حصل، وأخذ الصور وبناء العلاقات العامة بين الدول. أما أن نقول أن هناك سلام، النوايا الإسرائيلية التي تحدث عنها المسؤولين الأمريكيين تحدثوا عن ذلك، هذا لمسناه من خلال تصريحات المتواترة أنهم يريدون تغيير الشرق الأوسط الجديد وأنهم يريدون تحقيق إسرائيل الكبرى، كل هذا على حساب دولنا العربية المحيطة بفلسطين. من هون نحن نظن أن السيناريو الأقرب للواقع أو للتحقيق في الأيام القادمة قد يكون فتح جبهات أخرى لهذا الكيان حتى يحقق نتنياهو رغباته وحتى يحقق أهدافه من هذه الحرب. حتى الآن إذا الأمر أنهم لم يحققوا النصر المطلق، لم يستطيعوا القضاء على حركة حماس. حينما توقفت المقاومة تمت مباشرة عودة المقاومة إلى شوارع قطاع غزة. من هنا نقول أن ربما إذا لم يريد نتنياهو سيناريو الأرجح، إذا لم يريد العودة إلى الحرب بأشكالها التي كانت سابقا وهذا الأرجح، سيفتح جبهة أخرى ربما تكون لبنان وربما إيران وربما سوريا وغيرها. اليوم اليوم بالتحديد سمعنا تصريح لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريش يقول أن لن تهدأ الحرب حتى يتم تقسيم سوريا. فهذه دوايا ما زالت موجودة من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وهناك اليوم كذلك تصويت على ضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، هم صوتوا سابقا ولكن كان تصويتا شكليا، ولكن اليوم سيكون تصويتا حقيقيا لأخذ الشرعات. سنرى في الأيام القادمة والساعات القادمة ماذا سيجري على ساحة الشرق الأوسط ومنطقتنا حتى نحدد الخيارات التي يريدها العدو الصهيوني وكيفية مواجهة هذه التحديات.
تحياتي للناطق الإعلامي باسم حماس الأستاذ وليد الجيلاني، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا.
على أن يتم التعرف أو التعرف معظم دول المسؤولين بالانتقالات والتعليمات عنهم لتحدثوا عن طبيعه زمنيه الشهداء والتوجيهات ايضا يتم ادخال جهاز في ان تحقق الوظيفه ولكن التعرف عليها حتى ذلك الحين يجب ايضا نقل جهاز الشهداء من نحو الشفاء الذي تحول الى مقبره جماعيه الى مكان اخر استخدام لتجميع هذا المشفى مجددا. كثيرة هي الأمور التي تحترق فيها هذه الشهداء والأمل عليها أيضا أن يتم التوصل إلى بعض الخلق أو بعض الثاني بعض المعدات التي تساعد على سير الحياة.
في غرف باردة داخل مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة يتحول الوجع والحنين إلى عويل مكتوب، وبين الأكياس النفسية وجدت ندى لثمان والدها بوجه مشوه الملامة وجسد بلا أرض.
جيت اليوم على مستشفى ناصر عشان أشوف
أسوار المستشفيات. لا يختلف المشهد كثيرا، ففي الأزقة الضيقة والخيام المؤقتة يعيش الناجون في انتظار يومي لا ينتهي، انتظار الأمان الذي لم يعد وإعادة الإعمار والمساعدات التي لا تغني ولا تثمن من جوع.
احنا ما فيش لنا بيوت، احنا رحنا على بيوتنا نسعد بين الدين الرادم نحط بيوت.
في غزة اليوم أكثر من 54 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حادة. الطفلة ورد أحمد ريحانة لم تعد قادرة على المشي، جسدها الصغير أنهكه الجوع كآلاف الأطفال الذين ينامون في العراء بلا دواء ولا ماء.
Gracias.
أيضا في لقائنا فلسطين اليوم من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، حيث يواصل بيت الاحتلال منذ فجر اليوم الأربعاء من الاقتحامات والهجمات على الضفة الغربية وسط اعتقالات واسعة من المحتلين في طوباس شمال الضفة الغربية. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطمون جنوب شرق المدينة عبر حاجز الحمراء العسكري وصلت حاجزا على مدخل البلدة قبل أن تتوغل داخلها. قوات المشاة انتشرت في فترة قصيرة ثم انسحب الجمع الرقادة المسلمين عبر شاب ومجدد ليعبد بعد ساعات من الإخراج عنه. المواطن جهاد أبو بكر أفاد بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزلة الصباح واعتقلوا نجد أبو محمد بعد تقييده وتقييده وتعبيع عن احتفال العائلة بالإخراج عنه بعد 28 شهرا من الاحتلال. حاصرت قوات الاحتلال ولاية سكنية في حي أم الشرايط واعتقلت الفلسطيني حمزة عدنان المسلمين. قال تعرض شعبان للاعتداء بالضرب في بلدة بيت علينا شمال المدينة أثناء استهلاكهما دراجة سكنية قبل أن تعتقل قوات الاحتلال حمزة. في الخليل جنوب الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 12 فلسطينيا بين الضفة خلال اتهامات في دورة ويطا وقرية الهجرة ومخيم الحوار السابق إلى بيت حيث اعتقل الأسير السابق عايد عبد الناصر. في بيت لحم أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة النبوع وقرية السبعة جنوب غرب المدينة استهدف المنازل الفلسطينية محمد ذيب العمود محمد محمود العمود ويعقوب تصفي المنتج وقد تشدها دون تنفيذ أحد. كما وفي نابلس اعتقل خمسة فلسطينيين خلال اقتحام عدة أحياء بمخيم بلاطة بعد مناهزة منازلهم والعاطفة. الضفة الغربية أيضا أحبتنا تتواصل انتهاكات الاحتلال المستوطنين بواتر متصاعدة وطقت الأمم المتحدة أكثر من 70 اعتداء خلال أقل من أسبوع. كان نصفها موجهة ضد مسارعيات زيتون في موسم الخضار ومحاولة لحمالهم مصدر رزقهم وقتل سادتهم. تلك الاعتداءات التي تنوعت بين تجريف للأراضي واتهامات للقرى واعتداءات جسدية تكشف عن تصعيد منهجي يرمي إلى فرض واقع جديد وتصمت دولية مريبة يشجع الاحتلال على المضيئة أسمي لماجدة أجلاوي.
يجب أن يكون لهم شكل رمزا للصمود الفلسطيني وارتباط الإنسان بأرضه حوله العدو السلمي إلى موسم للعنف المنظم والاعتداءات الممنهجة. منظمة الأمم المتحدة وثقت تصاعد هجمات المستوطنين وأحصت 71 هجوما ما بين 7 و13 من تشرين الأول الجاري نصفها مرتبط بموسم الزيتون وأثر على سكان 27 قرية في محافظات الضفة الغربية. وفي هذا الإطار ذكرت المصادر المحلية في رسم بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت قاطعي الزيتون في بلدة المرعية شمالية نظر المحتلة في الضفة الغربية وأجبروهم على مبادرة المنطقة وألحقوا أضرارا مادية بمركبة أحد المزارعين بعد رشقها بالحجارة.
هاي المنطقة طبعا هي أرضنا من آلاف السنين، احنا سنويا نيجي نقطف الزيتون. العام الماضي المستوطنين اقاموا سكنات بالقرب من هذه الاراضي ومات هجماتهم الوحشيه ضد المزارعين العسل مستخدمين السلاح القنابل المولوتوف الحجاره وبحمايه من جيش الاحتلال.
كذلك أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعد الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة وشهد أمعانا في فرض المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية. وأضاف أن طواقم الهيئة رصدت تنفيذ جيش الاحتلال 17 حالة اعتداء و141 حالة اعتداءات من قبل المستوطنين. كما أوضح شعبان أن هذه الاعتداءات تلوحت ما بين الاعتداء الجسدي العنيف وحملات الاعتقالات وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخويف والتهديد بكافة أشكاله وإطلاق النار المباشر كما حدث في محافظة طوباس.
I'm not a
نعم نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على تقديم ونصل إلى ختام البرنامج. نقول تبقى غزة عنوانا للميدان ومختبرا للسياسة إلى أن تتضح ملامح المطلوب المقبل. سيبقى السؤال مفتوحا، هل يمكن للسياسة أن تطفئ نار الميدان أم أن الميدان هو من سيكتب السياسة؟ شكرا لوفائك محبة الكرام، وصلنا إلى النهاية.
Pepe yetu ni Swahili Radio at irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya Swahili Radio at irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa
بين حياتنا.